بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا الأخوة والأخوات الكريمات والكرام في كل مكان. شكرا لحضوركم، شكرا لاقتطاع وقتكم الثمين ووجودكم في هذا المكان من أجل أن نقضي مع بعضنا هذه الأوقات الطيبة، ونحن نتكلم إن شاء الله عن عمل من أهم الأعمال وهو الصدقة. وأي صدقة؟ هي الصدقة بالوقت، الصدقة بالوقت والتطوع من أجل تقديم خدمات جليلة، خدمات لها قيمة في المجتمع، التطوع في جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة هو موضوع لقائنا لهذا اليوم. حيا الله الجميع. نذكر أن لدينا شهادات حضور، اللي ما يعرفنا ممكن الأخوان يكتبوا له على الشات رقم الهاتف عشان يراسلني على الواتساب ويتم طباعة شهادة إن شاء الله تعالى. طبعا خلونا نتكلم، منذ عام 2000 بدأت رحلتي مع عالم التطوع. طبعا التطوع في كثير من الأفكار وكثير من التعريفات اللي تتكلم عنه، لكن هو من حيث المبدأ أو باختصار كذا كلمتين باختصار، العمل من أجل الله سبحانه وتعالى، سواء فيه مقابل، ما في مقابل، أن تنتظر مقابل، لا تنتظر مقابل، أهم شيء أنك تعمل لوجه الله تعالى. هذا الهدف الأول، والهدف الأخير يمكن من أجل العمل التطوعي. بدأت فكرة العمل التطوعي بالنسبة لي منذ كنت في الصف الثالث الثانوي حقيقة. طبعا الحقيقة أنا والله أسعد بتواجد الكل جميعا، من أعرفهم ومن لا أعرفهم يشرفوني صراحة بهذا اللطف الذي يغمرونني به في الحضور إلى هذا المكان. حكاية العمل التطوعي هي حكاية محبة في الأول وفي الأخير. أنت إذا تحب العمل اللي أنت تبي تروح تشتغل فيه راح تبدع فيه، أيا كان هذا العمل وأيا كان مكانك في هذا العمل، سواء كنت على الهامش أو كنت في مكان صنع قرار في هذا العمل. وأيا يكون القرار، سواء القرار الإداري، سواء القرار التنظيمي، سواء القرار بالتواجد، أصلا تواجدك هو قرار في الأول وفي الأخير. طيب نحن نتكلم الآن عن العمل التطوعي الذي يعرف على أنه العمل الطوعي اللي من الطاعة جاي، حيث طبعا يكون هذا العمل منك أنت شخصيا، أنت متجه لكي تعمل هذا العمل بدون أن يطلب منك أي أحد هذا الأمر. طبعا هنا تعريفات اللي هي التعريفات النظرية، طبعا يقول لك يعرف العمل التطوعي على أنه عمل من الممكن أن يقوم به فرد، هذا أول شرط، يقوم به مين؟ فرد. الثاني، أو مجموعة من الأفراد، هذا شرط ثاني، سواء أكان هذا العمل بدني، بدني واحد، فكري اثنين، اجتماعي ثلاثة، مادي أربعة، ديني أيضا. أنت ممكن تعمل أعمال تطوعية دينية مثل ما تعملها في الحج. طيب والهدف الأساسي في الحج أو غيره، والهدف الأساسي من هذا العمل هو اكتساب الأجر، اكتساب الأجر والثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى بدون شروط. يعني في الغالب اللي جاي متطوع هذا قاعد يشتغل بدون شروط، بدون ما يطلب أي ميزات، بدون ما يعني يتدخل في أي شيء، هو جاي رغبة منه. باركر ايش يقول عن العمل التطوعي؟ يقول إنه هو الحركات التي ينفذها أفراد أو جماعات دون انتظار مقابل، دون انتظار مقابل مادي. دائما نحن نتكلم عن العمل التطوعي أنه دون مقابل، ليش؟ لتقديم خدمات إنسانية خارج إطار المؤسسات الحكومية. أي عمل أهلي على تعريف باركر هو عمل تطوعي، أي عمل أهلي. طيب حماد واحد من الباحثين يقول إن التطوع هو الجهد الذي يقدمه أو الذي يقدمه أفراد على وفق سياساتهم، يعني حاجات تتوافق مع إيش؟ مع الأمور اللي تخصهم هم كثقافة، وإيمانهم بفكرة. يعني أنا أعجبتني الفكرة، قلت والله إيش رأيكم أروح بكرة أشارك مع هذول الناس أيا كانوا، أو مبدأ مهني، يعني في عندنا شيء يوافق مهنتي، يعني تطوع مثلا تدريس، أنا أروح موجود، والله أنا ممكن أدرس، طيب ليش ما أشارك مع هذول الناس اللي هم سيقيمون مثلا حلقة أو دراسة لتعليم مثلا الأمية، أو عفوا لمحو الأمية في قرية كذا، وطلبوا متطوعين، طيب ليش أنا ما وأنا مدرس ليش ما أروح أشتغل؟ هذا هو التوافق المهني. طيب دون مقابل مادي، دائما يتكلمون أنه دون مقابل مادي أو حافز مادي حتى، أو حافز مادي أو معنوي، وإنما هذا الأمر هو خدمة عامة للمجتمع. طيب سؤال يا شباب، الآن لو أنا رحت تطوعت، الآن ما اشترطت شيء، لو ذهبت وتطوعت في أي مكان من الأماكن، هذا المكان اللي أنا تطوعت فيه ما اشترط منهم شيء، لكن هم أعطوني، هل أنا متطوع الآن ولا أعمل بمقابل؟ ما رأيكم أنتم؟ يعني أنا ذهبت إلى هؤلاء الناس واشتغلت معهم ولم أطلب منهم أي شيء، وهم أعطوني ما جادت به أنفسهم، هل أنا متطوع؟ لا، الآن أنا أعمل بمقابل مادي. شوق تقول أنه لا، أنت متطوع. طيب الثقافة، ثقافة التطوع يجب أن تمر بعدة، يعني هي من لأجل ماذا أنا أتطوع؟ لأجل الثقافة اللي هي داخلي أنا كإنسان، أنا إنسان مثقف مجبول على فعل الخير والتطوع. من يقول لك كل شخص في هذه الحياة يسعى إلى إيش؟ إلى الاستقرار النفسي. تخيلوا أنه من بركات التطوع اللي أنت تسويها أنك تستقر نفسيا، أن الله يبارك لك في بيتك في أسرتك، ما يصير عندك مشاكل. يعني كثير من الناس يقول لك أنا لأني أتطوع الله يبارك لي في وقتي، الله يبارك لي في جهدي، في زوجتي، في أولادي، تجد أولادهم من المتفوقين وزوجتهم ما هي لا حنانة ولا عندها مشاكل، هذا من بركات التطوع. أيضا السعادة القلبية، أن تحس من داخلك أنك أنت على قولهم عصفور طاير، ما أجمل هذه الحياة لما أنت تصل فيها إلى هذا الأمر. أيضا الشعور بالطمأنينة، أيضا الاستقلال النفسي، تحس أنك ملك قراراتك. العمل التطوعي اللي أنت جاي فيه أصلا قاعد تتخذ قرارات، أنت يمكن انفردت عن كل الناس بالذهاب إلى هذا المكان، إذا أنت مميز، أنت لديك اتخاذ قرار. طيب في إشباع الحاجات أو الحاجة إلى الاحترام وتقدير الذات، يعني من أسباب وجودي في هذا المكان أنني أريد أن أشبع حاجتي إلى احترامي لنفسي واحترام الآخرين لي، تقدير للذات. هذا الأمر أيضا ستجده في التطوع. أيضا من ضمن الأشياء هي إشباع الجانب الديني والجانب الروحي، تحس أنك أنت قاعد تؤدي فريضة من الفرائض، يعني اللي هي زي إيش؟ التصدق بالوقت. تخيل يعني عندنا قديش أوقات فاضية نحن ممكن يمكننا أن نستغلها وترجع علينا حسنات، وترجع علينا يمكن راحة نفسية، ترجع علينا محبة من الناس، تقدير من عندهم، وين ما شافوا وجهك في أي مكان يعرفونك، ليس بحثا لا عن شهرة ولا عن، لكن هو إشباع لرغبة في النفس البشرية. أيضا توجيه الانفعالات وضبطها، يقول لك إنه المتطوعين أو الناس الأكثر تطوعا هم الناس اللي أكثر ناس قدرة على ضبط انفعالاتهم. سبحان الله، ليه؟ أنا بوجهة نظري إنه الله سبحانه وتعالى يقول مدام أنتم تساعدون الناس أنا راح أساعدكم على التغلب على أنفسكم. ولذلك عندما يقع في مشكلة تلاقي إنه قدرته على ضبط انفعالاته وتفريغ هذه الانفعالات وتوجيهها التوجيه السليم يعني متميزة عند المتطوعين أكثر من إنها عند الأشخاص الآخرين. أيضا تفريغ الطاقة، بدل ما أقعد أفكر في مثلا أذية خلق الله، أو قاعد أقول والله مثلا أنا طفشان ولا مليت ولا فيني زهق ولا فيني، يا أخي روح شوف هالأماكن اللي قاعد تحتاج إلى أناس عندهم، ترى أنت داخلك طاقة، أنت داخلك إنسان، داخلك كائن مليء بعنفوان العطاء، ليش ما تستغله يا أخي؟ بدل ما يضيع عليك هذا الوقت هباء، بدل ما يضيع عليك هذا العمر بلا فائدة. وترى كثير من الناس ولدوا وماتوا وانتهوا، ليس لهم أي قيمة وليس لهم أي ذكر. ليه؟ لأنه ما بنى هذا الذكر، ما بنى هذا العطاء، ما بنى، مع أنه يستطيع. أنت تستطيع أن تكون متميزا، فلماذا تحرم نفسك هذا التميز؟ العمل التطوعي أيضا يشغل أوقات الفراغ بالتأكيد. ليه؟ لأن أنت تذهب من خلال هذا المكان إلى إيش؟ إلى مكان يعني يمليك عطاء، يمليك محبة، يمليك إبداع، يمليك إصرار على أن تكون أفضل. فاستغل هذا المكان، اعرف ما يمكنك أن تقدمه. وأكيد كل واحد فيكم لو فتحت لهم المايك الحين وأقول له أنت إيش تقدر تسوي، راح يقول لي كذا وكذا 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 وكذا. طيب ليش ما تشارك هذه الأمور التي تستطيع أن تفعلها مع الناس؟ طبعا واحدة من المكونات الثقافية للمجتمعات اللي هي التطوع. دائما يعتبر العمل التطوعي من الخدمات الاجتماعية اللي تكون مطلوبة. يعني الآن مثلا عندنا في كثير من الجهات الحكومية أو كثير من الجهات الأهلية إيش يطلبون؟ يقول لك نحن نريد أن نحصل على مثلا 10-20-30 واحد لإدارة مناسبة. إيش يسووا؟ ليه هم يطلبون هذا الطلب؟ لأن الأفراد الذين عندهم لا يكفون أو لا يغطون هذه المشكلة. لذلك شوف الصحة مثلا فتحت باب التطوع من أجل ماذا؟ من أجل أن تسد الفراغ اللي موجود. لكن بالتأكيد هذا الفراغ لا يمكن أن تقبل فيه الصحة مثلا إلا ناس مؤهلين. فمن أين يأتي القرار بأنك مؤهل؟ أول شيء مرحلة اتخاذ القرار هي عندك أنت، بعدين تروح عندهم وتبدأ تشوف هل سيستفيدون مني ولا لا، ماذا يمكن أن يعطوني من تأهيل صحي ووظيفي وتأهيلي وكذا حتى أساعدهم. طيب خلونا نتعرف سوا على أهداف التطوع. أول شيء تنمية الحس الإيماني لدى الشباب. ليش؟ لأنك أنت راح تذهب إلى أماكن فعلا هي في حاجة لك. يعني أنت لما تروح لتتطوع مع ذوي احتياجات خاصة مثلا أي إعاقة، ستكتشف أن الله سبحانه وتعالى قد أعطاك نعمة ليست موجودة عند هؤلاء الأشخاص، فيزداد إيمانك بالله. طيب، السعي وراء كسب الأجر، مو الأجر اللي هو الفلوس، الأجر والثواب. الجنة التي أنت تنتظرها لا تأتيك بلاش، يجب أن تعمل لها، يجب أن تبني لها قصورا في الدنيا ثم تسكنها هناك إن شاء الله. طيب، استثمار أوقات، استثمار الأوقات الذهبية، هذا من أهداف التطوع أيضا. عمرك كل ساعة فيه ذهبية، كل يوم فيه ذهبي، فيجب أن تعود نفسك على استخدام والاستفادة من هذه الأوقات. تعويد الفرد على تحمل المسؤولية، مسؤولية الآخرين. أكيد التطوع يديك فرصة لتكون مسؤولا، تكون إنسانا مسؤولا ويتحمل، تتحمل أنت المسؤولية مع الآخرين. يعني لما تروح مثلا تشتغل في إيش نقول الصحة عشان معالجة كورونا، أنت تكون مثلا إنسان مسؤول عن توفير المؤن الصحية، تروح تجيبها وتحس كذا إنه والله أنا إذا ما جبت هذه القطع والإبر والأدوية ولا ممكن يتأثر أحد بسببي، فأنا أكون إنسان مسؤول وأشعر بهذه المسؤولية، فبالتالي لازم أجيب هذا المنتج، لازم أوصله للأطباء، لازم يكون موجود بيدينهم عشان يقدروا يعالجوا الناس. لما تكون مثلا تشتغل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، راح تكون من ضمن مسؤولياتك أنه أنت تنتبه عليهم، ممكن يعني لو صار عند أحد لا قدر الله مشكلة أنت أول واحد تقابله، فعيونك هذه تحس أنها ترسل إليك، وجسمك كله بشكل عام، حواسك كلها سترسل إليك كثير من المشاعر بالحصول على بأنك مسؤول وأنك إنسان ذا قيمة وقدر كبير أنك موجود في هذا المكان. أيضا الارتقاء بفكر الشباب إلى أمور جديدة ومفيدة، راح تغير فكرك أنت، يكون عندك فكرة عن مثلا إيش عند هؤلاء الناس نقص، تبدأ تتعلم وتقرأ وتشتغل. لو مثلا تكون متطوع في سحب السيارات من الأماكن الخطرة اللي علقت فيها، راح تحاول تقرأ في هذا المجال أكثر حتى تبدأ تشوف والله أنا إيش ممكن أقدم، ما هي الأدوات اللي لازم أستخدمها عشان هؤلاء الناس يتم إنقاذهم بسببي. تهذيب الشخصية، تهذيب الشخصية ورفع عقلية المتطوع. أنت المتطوع ترى، على فكرة المتطوع ترى هو غير كل المجتمع بالمناسبة، تحس عنده ملكة مختلفة، تحس أنه ينظر إلى الأشياء بأكثر عمقا، بأكثر محبة، بأكثر شيء كذا مختلف. تحس أن الواحد المتطوع ذا عنده سعة أفق وسعة نظر صراحة. يتيح التطوع أيضا للفرد تعلم مهارات جديدة أو تحسين المهارات اللي عنده، زي ما قلت لكم قبل شوية حق اللي تطوع في سحب السيارات، هذا لازم إيش يروح يقرأ فيها، يشوف إيش اللي أقدر أسويه، ما هي الأدوات اللي أمتلكها. المتطوع في المجال الإعلامي يروح يقرأ، أنا أشوف والله في إيش أنا متطوع، التطوعي هذا هل هو في مثلا في مجال صناعة المحتوى، هل هو في مجال الكتابة الصحفية، هل هو في مجال تصميم المدونات أو تصحيح اللغة. فتبدأ أنت كل ما مر عليك محتوى مختلف تبدأ إيش تقرأ فيه، ويبدأ يصير عندك نوع من الاطلاع. فأنا لدي مهارات مثلا التحدث بطلاقة باللغة العربية، طيب خلاص أجي أكيفها في محتوى التطوع اللي أنا مدعو فيه. طبعا هي عندي المهارة لكن أزيدها أو أحسنها، واحد أيضا من أهداف التطوع. غرس القيم النبيلة والشريفة بين أفراد المجتمع، هذا واحد أيضا من الأهداف. المحافظة على الشباب من الانحرافات، يقول لك الشافعي إن الفراغ والشبائش ومن ضمن الكلام والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. إذا عندك فراغ وعندك من تعرفش تسوي، تروح تلفلف عند الأسواق وترفع أصوات الأغاني وتنبسط وتفكر أن الدنيا يعني كذا كويسة، ما ينفع. لكن أنت لو ذهبت إلى مثلا مشروع يحتاجونك تتطوع فيه، ستكون أكثر إمتاعا وإبداعا وأكثر فائدة. أيضا نشر الألفة والمحبة، وين ما يشوفوك الناس، أهلا يا فلان، كيف حالك، أنت كنت معانا في المشروع الفلاني، إحنا شفنا بعض في كذا وكذا وكذا. أيضا يعمل التطوع على التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع. أيضا زيادة من القدرة الإنسانية على التفاعل والتواصل مع الآخرين بالتأكيد. أيضا أضيف إلى ذلك تنمية الحس الاجتماعي. طيب كل اللي قاعدين نتكلم فيه الآن هو من أهداف العملية التطوعية. طيب هنتكلم الآن على أهمية العمل التطوعي. في صوت يا أخوان؟ في صوت؟ إن شاء الله يكون في صوت. طبعا كلما زاد تقدم المجتمعات كلما زاد فيهم عدد المتطوعين. ولذلك عندنا واحدة من أهداف رؤيتنا المباركة أن السعودية تبحث عن الوصول إلى أكثر من 1,000,000 متطوع، وهذا بالإمكان أن يحدث وليس صعبا، بالإمكان أن نجد هذا العدد وأضعافه. أيضا أيضا نحتاج إلى أعمال جماعية منظمة في عدة مجالات تخدم المجتمع. الأعمال منظمة في عدة أماكن وفي عدة مجتمعات، كلها هدفها الأول والأخير وش هو؟ هو خدمة المجتمع، نوع من التكافل. الآن الصحة لما طلبت كذا إنسان، تستطيع أن توفرهم بفلوس، لكن هي تريد أن تقول للناس أنه هذا مجتمعكم، اشتغلوا معنا، ساعدونا، خدمونا، حتى هذا المتطوع أيضا ينقل الخبرات اللي يعني تمر به. أيضا تنبع هذه الأهمية من تجسيد العمل التطوعي نفسه كيعني عندنا للعمل التطوعي 3 وظائف. أول شيء إنجاز خدمات لا تنجزها الحكومات. طيب نحن لما نقول هذه الكلمة بالذات، هل نحن نقصد الإساءة إلى الحكومات؟ بالتأكيد لا، لكن نقصد أننا ندعم هذه الحكومات ونساعدها، لأن كل شيء لا يستطيع أن يؤديه أحد واحد، سواء حكومة، سواء فرد، سواء جماعات، فأنت تؤدي هذه الخدمات مساعدة للحكومة وانتماء إليها والدولة بالتأكيد. بالتالي يعني رفع مستوى الخدمة وتوسيعها، رفع مستوى الخدمة وتوسيعها. أيضا الاهتمام بتوفير خدمات جديدة. طبعا الخدمات الجديدة هذه اللي هي موجودة أنت تريد أن تزيد منها، فكل ما زادت خدماتك كل ما احتجت إلى أحد يساعدك. من وظائف الجمعيات العاملة مع ذوي الإعاقة مثلا إيش؟ أنها تقدم لهم الرعاية، الاهتمام، المساعدات المالية العينية حسب اللي هو متاح. طيب إذا احتاجت أن تقدم الترفيه، بالإضافة إلى ذلك فهي ستطلب من الآخرين مساعدتها، ستطلب من الآخرين مساعدتها أيضا. طيب تطوير المجتمع، تطوير المجتمع بتلقائية، تطوير المجتمع بتلقائية. إيش هذا الكلام؟ الآن الناس هؤلاء لما يأتي فلان وفلان وفلان هم محتاجين إلى الخدمة هذه، ويجيك 5 أو 6 أناس آخرين عندما سمعوا الإعلان وتطوعوا لتقديم هذه الخدمة لمن يحتاجها. المتطوعين الجدد هذول قد كسبوا خبرة، نقلوا خبراتهم إلى مين؟ إلى أقاربهم وأصدقائهم. الأقارب والأصدقاء هذول بدأوا يتطوعون، ثم نقلوا الخبرة إلى مين؟ إلى ناس ثانين، ثم هذه بالتالي تسهم في تطور تلقائي للمجتمع، أنه كلنا صار عندنا ثقافة الوعي بأهمية مثلا التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، أو ثقافة التطوع من أجل تنظيم الحفلات والمناسبات، أو تنظيم مثلا، أو لدينا ثقافة متميزة في التعامل مع المخاطر والأشياء اللي هي إيش تؤثر على الاستقرار العام. فكذا احنا تطورنا، حلو، كل واحد مننا قاعد يكون عنده نوع من التطور، هذا التطور يضاف إلى التطور اللي عند الثاني، الثالث يضاف عنده التطور، وبالتالي كل المجتمع كذا طالع بعد فترة تلاقيهم كلهم يتطورون بشكل تلقائي. توليد العلاقات بين الجماعات والأفراد، الآن يوم احنا نتطوع ألسنا نتعرف على فلان وفلان وفلانة تتعرف على فلانة وهذا، والجماعة الفلانية يتعرفون على المجموعة الفلانية، أليست هذه كلها علاقات بين أشخاص؟ طيب توجيه الطاقات المادية والبشرية وتحويلها إلى عمل اجتماعي، بدل ما هم قاعدين في أشياء لا تنفعهم، لا يستفيدوا من وقتهم، زيادة فاعلية العمل الحكومي، ليه؟ وكفاءته ودعمه، ليه؟ لأن أي شيء ناقص عند الدولة يكملونه الأهالي، ولذلك ستجد أن أي دولة في العالم لديها نظام أهلي ونظام إيش حكومي، وتلاقي الجمعيات الخيرية دائما تحت إيش الأنظمة الأهلية، والمؤسسات الثانية في الغالب يعني تحت الأنظمة الحكومية. طب هذا وش يسوي؟ هذا يكمل، يعني مثلا الدولة مثلا، وهذا أيضا لا يخلو من دعم الدول، يعني حتى العمل الأهلي أنا نعطيك فلوس، يعني مثلا الجمعية هذه تأخذ لها ميزانية من الدولة مثلا، قد تكون، وقد تكون تأخذ لها ميزانية من رجال الأعمال، وقد يكون تأخذ لها ميزانية من هؤلاء وأولئك. طيب شو الهدف؟ الهدف تحطها في جيبها؟ الهدف تصرفها على الناس؟ الهدف تقدم خدمة لا تستطيع الحكومة أن تقدمها حاليا أو لا تريد؟ يعني أنا تركتها لمين؟ للناس الخيرين في هذه المنطقة. ونحن لا نتكلم عن الحكومة مثلا، أي حكومة عربية أو عالمية. طيب تغيير الاتجاهات التي من شأنها أن تعرقل عملية التنمية. دائما أي عمل يراد له أن يبدأ رسميا يوجه الشعب فيه إلى التطوع. أي عمل مثلا قبل، خلينا نتكلم قبل في عام 2000، كان العمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة هو عمل تطوعي بحت في السعودية مثلا، وأريد له أن يصبح عملا رسميا من خلال الإيش؟ الجمعيات الأهلية أو المؤسسات اللي تدعمها الدولة. لكن بدايته إيش؟ بدايته عمل تطوعي. طيب التقدير الذاتي وبناء علاقات خاصة بالناس أنفسهم، يعني مش جماعات وأفراد، لا، بين أفراد وأفراد، كفرد وفرد، يبدون هم يتعرفون على بعض، يبدون هم يقدمون لبعض الكثير من الميزات. طيب خصائص التطوع، تطبيق مجموعة من النشاطات الاجتماعية التي تقدم خدمات للمجموعات دون عوائق مالية، هذه أول خاصية من خواص التطوع. الأعمال اللي عندنا نبدأ إيش؟ نتساعد. ما تشوف العمل يقول لك تطوع، يقول لك تعال تطوع معانا باللي تقدر عليه. ما احنا قلنا ان العمل التطوعي يا سادة يا كرام يا سيدات يا آنسات، ما احنا قلنا ان العمل التطوعي من ضمن اقسامه التطوع المالي، فهذا التطوع المالي يجعل المتطوعين وفاعلي الخير يقدمون طواعية بدون أي شروط وبدون أي مشاكل، يقدمونهم مالهم تطوعا وطواعية للمجتمع. طيب الاعتماد على المهارات والخبرات الخاصة بالمتطوعين، أهم شيء ذا. المؤسسة اللي فيها تطوع كثير هي تعتمد على الناس اللي جوها وعلى الثقافات والخبرات اللي عندهم. يعني جاني واحد مدير مثلا يفهم في الموارد البشرية، أجيبه والله يدخل لي بيانات، يرشف لي ملفات، ينظم عمليات استقبال المراجعين الموظفين كذا، يشوف مشاكل الموظفين، المسيرات، الرواتب، هذا كله يضبطه الشخص الذي لديه هذه المهارة. مثلا الجمعية الفلانية تحتاج إلى إعلامي الليلة عشان عندهم حفلة، فهي تجيب واحد يكون لديه مهارات إلقاء جيدة فتستفيد من هذه المهارات. مثلا هي تحتاج إلى واحد يكون فلاوي وأموره طيبة، فلاوي يعني مرح، هذا الرجل عشان إيش؟ يخلي الناس يستانسوا، يعني قريب من الأراغوز عند الأخوان المصريين، عشان يضحك الناس يرفع عنهم. طيب أيضا مشاركة المؤسسة التطوعية التي تهدف إلى خدمة المجتمع، إنه هذه المؤسسات لماذا هي موجودة؟ لخدمة المجتمع. طب أنت أيها المجتمع ألست يعني من واجبك أن تشارك هذه المؤسسات في تقديم هذه الخدمة؟ طيب المساهمة في حل المشكلات الاجتماعية وتوفير حاجات الأفراد. من ضمن المشكلات الاجتماعية تفشي فيروس كورونا، أليس المتطوعون يساعدون في التغلب على هذه الجائحة إن شاء الله إلى أن تفنى؟ سواء متطوعون صحيون أو متطوعون من المجتمع، من الناس العاديين، أو متطوعين مني ومنك ومن أختي وأختك، من هؤلاء الناس الذين يعني يبذلون أنفسهم من أجل مقارعة هذا العدو الخفي، أليس هؤلاء يساهمون من أجل هذه المهمة؟ طيب في حل المشاكل، لو رحت أنا مثلا لواحدة من الجمعيات الخيرية وقلت لهم أنا أريد أن أتطوع في قراءة الكتب للمكفوفين، ألست أحل مشكلة لدى هذه الفئة التي تخدمها هذه الجماعة أو هذه عفوا الجمعية من أجل القضاء على أمية المكفوفين مثلا، أو أميتهم في معرفة هذا الكتاب، بلاش نقول أمية المكفوفين عشان لا تتحسسون. أي شيء لم أقرأه أنا أمي فيه حد الآن حتى أقرأه. المشاركة في دعم التنمية الاجتماعية لأن فكرة من عندك وفكرة من عندي ستجعل المكان أكثر إيش حيوية وأكثر تقدم. تقديم الرعاية العامة للأفراد. الرعاية العامة وش تشمل؟ تشمل الهبات المالية، الهبات المعنوية، مثلا حل مشكلة عنده، يبغى مشوار، يبغى فلوس، يبغى مثلا يذهب إلى مستشفى، يذهب إلى مناسبة لا يوجد أحد يذهب به. فضمن هذه المشكلات هي حلها المتطوعون. يعني تتخيل أن الجمعية موظفة 20,000 سواق عشان يساعد المستفيدين، ما ينفع هذا الكلام. هم يذهبون إلى التطوع في هذا الباب. طيب، السعي نحو تحقيق أهداف إنسانية أيا كانت هذه الأهداف، أيا كانت هذه الأهداف، دعم التعاون بين أفراد المجتمع. طيب، مبادئ العملية التطوعية أو مبادئ العمل التطوعي. يعد العمل التطوعي عملا دون أجر، هذا أول وأهم مبدأ في العمل التطوعي، إنه ما في فلوس. يعني أنت إذا أتيت إلى جهة ما وقلت لهم أنا سأشتغل معكم 5 أيام على أن تعطوني 1,000 ريال، هذا ليس عملا تطوعيا، انسى، بطل تطوع، هذا أصبح عملا مأجورا. طيب، المبدأ الثاني، العمل التطوعي هو عمل اختياري. العمل التطوعي كما يقول لك ماجد، قرأ ما أريد أن أقوله، العمل التطوعي عمل اختياري ليس إجباري. يعني أنا لما جيتك الآن أنا جاي بنفسي، جاي من أجلك، أريد أن أشتغل معك، اقبلني يا أخي، اعطيني فرصتي. طيب، يعتبر العمل التطوعي أيها الكرام والكريمات عملا قانونيا من الممكن أن يشارك فيه كافة الأفراد في الأنشطة الاجتماعية. شوف، كلمة قانوني هي لها شكلين، إما الشكل التنظيمي الصرف اللي هو 1+1=2، أو الشكل التنظيمي اللي هو ماذا يجب علي وماذا أخذ في المقابل. طيب، يشكل العمل التطوعي أيضا أداة للأفراد والمجتمعات عشان إيش؟ من أجل الوصول إلى توفير الحاجات الاجتماعية والإنسانية. هذا تكلمنا عنه قبل قليل، وهذا سوف يأتيك مع سيأتينا في كل فقرة أصلا، لأن هذا أساس وأس العمل التطوعي أو واحدة من أهم مبادئه. يرتبط العمل التطوعي مع القطاع غير الربحي. الحكومة ما بتجيبك تتطوع معاها في مؤسساتها، لأنها هي في الغالب تدفع فلوس، فما يكون في عندهم تطوع إلا في ظروف ما معينة، يعني في الغالب نادرة بالنسبة للحكومة. لكن بالنسبة للقطاع الغير ربحي، هم اللي دائما نريد مثلا 5 أشخاص لإقامة فعالية كذا، نريد أن نطلب من فلان أن يأتي ليفعل لنا كذا. حتى تصميم الشهادات يبغونه تطوعي، ما يبغون يشتغلون. طيب، يعتمد العمل التطوعي على احترام كرامة الأفراد. تخيلني أنا مثلا جاي عندك أبغى أتطوع معاكم، فيقوم المسؤول عن هذا الأمر يقول لي يا عمي ما نبغى أحد يتطوع معنا وفارقنا، هل هذا يصلح؟ قال لك هذا طرده شر طرده، هذا لا سمح له يعني يشتغل ولا هو قاعد يشتغل. يعني تخيل هذا المسؤول عن المتطوعين، لا هو يشتغل ولا قاعد يسمح للناس تشتغل معه. أيضا إذا أنت اشتغلت مع ناس فأنت يجب أن تحترم كرامتهم. ما تروح والله أنا قابلت لي مثلا معاق يهز شغال تقول بندول. لا يا أخي ما يحق لك، عيب عيب. إذا بتقعد تتشمت في هؤلاء عشانك متطوع معهم فلا تجيهم، ما يبغونك ما يحتاجونك. ولا أنا والله دخلت على ناس من النزلاء في جمعية كذا وكانوا طبعا عميان مساكين ويتصادمون في بعض. إيش هذا؟ إيش هذا؟ إيش اللي جايبك أصلا؟ هؤلاء الناس لهم كرامة، لهم يعني يجب أن تحترمها متطوعا ومسؤولا عن متطوعين. إذا تريد أن تحترم باختصار كذا فاحترم. إذا تبغى الناس تحترمك احترمهم، بس انتهت نقطة، لا يوجد كلام آخر. يساهم العمل التطوعي أيضا من ضمن مبادئه في تعزيز المساواة. تخيل أنت، وكذلك يساهم في المحافظة على حقوق الإنسان. كل المتطوعين سواسية. يعني تخيل لما يجيك متطوع دكتور أو متطوع إنسان عادي عنده ثانوية، كلهم زي بعض في هذا المشروع الذي هم متطوعون من أجله. أنا وأنت زي بعض في هذا المجال، زيك زي، أنت جاي تقدم خدمة وأنا جاي أقدم خدمة بالضبط. علي يقول كل المتطوعين سواسية، وأرسل ليها خاص أقرأ لكم إياها. كل المتطوعين سواسية. الكبير يعني تخيلوا مثلا أن معنا مثلا وكثير من الأمراء يتبرعون بأوقاتهم ويتطوعون في أعمال. تخيل أن هنا من ضمن الحاضرين أميرا مثلا ما، هل نعامله معاملة خاصة لأنه أمير؟ لا، أنت جيت هنا لتكون مثلك مثل المجتمع، مثلك مثل الناس، ونفس لك الكرامة ولك الاحترام ولك التقدير ولك المحبة، وبالعكس احترامك يزيد أكثر، مثلك مثل أي واحد موجود في خدمة هؤلاء الناس. طيب، حقوق المتطوع. أنت إنسان متطوع لك حقوق؟ أنت مو متطوع. ترى على فكرة الناس عندنا في المجتمعات العربية بالذات يفهمون أن المتطوع هذا ليس له حقوق، هو جاي بس كذا، ما لك شيء عندنا، عجبك عجبك ما عجبك طس اذهب غير مأسوف عليك. لا، هذا مدام أنه جاء واحترمك وأعطاك من وقته وقدرته ويمكن من فلوسه ومن جهده ومن ماله، يجب أن يعني يكون له كثير من الحقوق عندك. مثل ما أنت تطلب منه أن ينظم لك الحفلة بشكل مميز، أن يعمل لك كذا، هو أيضا له حقوق. إيش حقوق المتطوعين؟ أول شيء تكليف المتطوع بالأعمال التطوعية التي يتوافق أو تتوافق مع مهاراتهم وكذلك مؤهلاتهم. يعني مثلا واحد يجي يقول لك أنا أبغى أتطوع في إجراء عملية مخ، هل يسمح له بذلك؟ نجي نشوف، هل أنت تطوعت أول شيء لدى الجهة المخول لها بهذا العمل؟ وين رحت أنت تتطوع؟ قال أنا رحت أتطوع في مستشفى المخ والأعصاب. ممتاز، إذن الأمر الأول إيش؟ تحقق. الثاني، هل لديك شهادة في هذا الباب؟ وثيقة تثبت عملك؟ نعم، عندي وثيقة تثبت عملي. حلو، كويس. طيب، هل أنت اسم معروف في هذا المجال؟ يعني كيف مهارة هذا الشخص الذي يريد أن يتطوع؟ نريد أن نقارنها الآن، هل عنده سي في كويس؟ شو وضعه في الدنيا؟ أمخاخ الناس مش لعبة يا عمي. نعم لدي سي في، أنا بروفيسور في كذا 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 كذا، واشتغلت مع فلان ورحنا لفلان وكذا فلان، وسوينا كذا عملية وعملنا في باب المخ والأعصاب. إذن هذا الرجل توافقت معه كل الإيش المتطلبات. هذا الأمر يساهم في تحقيق الإبداع ضمن العمل التطوعي. لذلك نحن نسمع عن كثير من الحملات يذهب إليها أطباء يتطوعون في هذا الباب. طيب لو جبنا واحد حامل للثانوية العامة وقال لك أنا أريد أن أتطوع من أجل أن إيش نقول، من أجل أن نكشف على المصابين بكورونا، هل نقبل ولا لا؟ ما رأيكم؟ هنشوف المعطيات. المعطيات وين تطوع؟ عند مين؟ هل يملك الخبرة؟ إذا كان يملك الخبرة وله قدرة على تطبيق هذه الأمور يمكن أن نقبله، وإذا لم يملك الخبرة وكان بالإمكان تدريبه على أن يمتلك هذه الخبرة، شفتوا لماح، شفتوا بالناس طيب محترم، يمكن أن نرفقه في هذا السلك التطوعي. وإذا والله ما يجي منه ولا شيء نعتذر منه، ولكن بلطف. ليه؟ احنا قلنا يجب أن نحترم كرامة هؤلاء المتطوعين. أجي أقول له والله أنت ما تفهم شيء، روح. لا كيف يا أخي، أنا جيتك، أنا قطعت من وقتي ومسافة كذا عشان أجيك، فاعتذر له بلطف وأصرف. طيب توفير الوسائل والأدوات المناسبة لتطبيق المتطوعين المهام الخاصة بهم. لما يجيك المتطوع ما تقول له هيا روح اشتري أوراق عشان تطبع مقالك اللي أنت حتتطوع تكتبه لنا، ما ينفع. أنت تجيب له الكمبيوتر وتجيب له الطابعة وتجيب له الأوراق وتجيب له الحبر وتقول له هيا تعال، وتحطه كمان في غرفة مكيفة ومحترمة، تقول له تعال اكتب. ليه؟ لأنه هو سيتطوع فكريا. طيب واحد راح إلى جمعية من جمعيات المعاقين ودخل إلى مثلا هذه الجمعية ووجد أنه ليس لديهم كراسي متحركة، ماذا يطلب من هذا الرجل؟ هل يشيلهم على أكتافه ولا يروح يشتري لهم كراسي متحركة؟ إذا كان متطوع ببدنه لمساعدة هؤلاء الناس فنقول لهم روح وفروا لنا كراسي متحركة عشان أنا أقدر أساعدهم. أما إن كان متطوعا ماليا فنقول الله يجزاك خير لو تساهم معنا في كذا كذا. ودائما المتطوع لا يعني يطلب منه فوق طاقته، أي شيء يجيبه مقبول، أي حاجة يقولها أوكي، ما في أي تشرطات على المتطوعين. عرفنا إخواني؟ أيضا نريد أن نتكلم عن معاملة كافة المتطوعين بالاحترام والتقدير أيضا، ومنهم إيش؟ ومنحهم الفرصة، ومنحهم الفرصة في التعبير عن أنفسهم. يعني لا يجي واحد من المتطوعين يسألك سؤال تقول له أنا والله ما أدري، أنت تصرف. أخي ما أعرف، ما أعرف، علمني وأنا حاضر، أنا موجود. طبعا في حال حدوث أي مشكلات أثناء إيش تطبيق العمل التطوعي أنا جاي، بس مثلا أنت عندك الميكروفون خربان وجايب لك مذيع تقول له يلا اشتغل، طب ميكروفونك خربان يا أخي، حل المشكلة دي، جيب لي فني صيانة، فني صوت، عشان أنا إيش أقدر أشتغل. ولا تقول لي والله ما دام إنك إعلامي لا أنت حتصلح الميكروفون، حتمدد الأسلاك، تسوي كل شيء عادي. تطبيق نظام واضح لمتابعة كافة المتطوعين، وهذا اللي يسمونه إيش الفريق التطوعي والقيادة التطوعية وقائد الفريق التطوعي، وإنت إيش مهامك وإنت إيش مهامك وإنت إيش مهامك. على فكرة التطوع ترى للولد والبنت، يعني المرأة تستطيع أن تتطوع، تستطيع أن تقدم، تستطيع أن تفعل أشياء باحترافية أكثر من الرجال أحيانا. أيضا الحصول على تغذية راجعة منهم، من عند المتطوعين، والله كيف شفتوا اليوم، كيف المناسبة، إيش ناقصنا، إيش ممكن إحنا نطور في أنفسنا. طبعا مع الحرص على الاهتمام بالمعايير الرسمية لإيش لتقييم الأداء. يعني لا يساوى المتطوع المتميز بواحد ما استفدنا منه شيء، لا يمكن. لذلك أنت يجب أن تقدرهم، يعني هذا والله مخلص مهتم متفاني ما قعد، وهذاك جاي قعد في الركن ويتفرج. لمين التقدير؟ لمين الإكرام؟ مصيبة لو كان التكريم والإكرام لذاك اللي قاعد في الطرف، مشكلة والله مشكلة. طب أنت ليش تقدره؟ قال لك يا أخي هذا دكتور في، طب ما سوى شيء يا أخي، أنا اللي قاعد أكرف، أنا كثير العمل، هو لم يعمل شيئا. طيب توضيح خطة العمل التطوعي، تجيب الناس يا أخي. أنا شفت في الإمارات لما كنا نحضر زمان في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، كانوا يجمعون المتطوعين في اجتماع ويخبرونهم بمهامهم. نحن عندنا ما أحد يبلغ المتطوع وش بيسوي، تلاقي أن المتطوع مسكين محوس، والله أخي أنا موجود بس والله ماني عارف شو أسوي لكم. وكثير شفتها، ليس في مؤسسة ولا مؤسستين تلاقي المتطوع معلق هذا الباك على صدره وقاعد يضرب أخماس في أسلس، والله ماني داري شو تبغون أسوي لكم، ابشروا أنا موجود. ما قلت لا بس ماني فاهم، ماني عارف شو أسوي لكم. لا اجتماع للمتطوعين ولا اهتمام بالمتطوعين ولا دعوة يمكن أحيانا للمتطوعين، غير أن قوائم التطوع عند هؤلاء الجمعيات تغص بالأسماء اللي حتى ما قلنا لهم شكرا أنكم عبيتوا الاستمارة، فضلا عن أننا نحن ندعيهم ونقول لهم أهلا وسهلا تعالوا شاركونا. تشمل هذه الخطة النشاطات اللي احنا لازم نشتغل فيها. يا أخي وضح لي دوري، وش تبغى مني، وماذا يمكنني أن أفعل لك، ثم ارسلني إلى حيث تريد، وأنا إن شاء الله أني ما بقصر. خلونا هذا حقوق. طيب واجبات المتطوعين، يجب على المتطوع يجب أن يوفر المتطوع كافة البيانات المناسبة لتسجيلها ضمن العمل التطوع الذي يقوم به. طيب كيف أوفرها إذا ما في استمارة؟ من حقي أن تعطينا الاستمارات وأنا أكتب لك إذا والله يناسبني أن أشتغل معك في كذا وكذا وكذا وكذا. يجب، قالك لا، فضلا عن ما مو هذا المطلوب الان، احنا نتكلم عن متطوع يريد ان ينتسب، ماذا يجب عليه من واجبات. الواجب الاول ان يوضح هو ايش، من انت، ما هي قدراتك، ماذا تستطيع ان تفعل لي، ثم بعد ذلك يسجل هذا ويسلمه لمين، للجهة المسؤولة عن التطوع. طيب، التزام المتطوع بتنفيذ كافة النشاطات والمهام المطلوبة منه. هذه قصة ثانية. هذا واحد من الأخوان كلفته جمعية ما بأن يفعل كذا. طبعا أنا أحمله 70% من المشكلة وأحمل الجمعية حقته 30%. ليش؟ لأنها لم تتابع تكليفها له ولم تسأل. يعني أعطيتك المهمة قبل أسبوعين من انعقادها، لعادني سألت عنك ولعاد دورت عليك ولا أدري عنك أنت سويت إيش فيها. وجاءوا قبل تلك المهمة بيومين أو ثلاثة يسألونه ماذا فعلت. قال لك أنت مهمتك أنك تساعدنا في جلب ماذا؟ أجهزة صوت. وراحوا. طب أنا في العادة أطالع أشوف والله بعد 3-4 أيام حيسألوني عنها ولا هم نسيوني ولا شو وضعهم. فإن كانوا ورايا يهتمون ويتابعون ويدققون أنا راح أهتم وأتابع ودقق. عدى اليوم الأول، الثاني، الثالث، العاشر، ما حد سأل، 13 ما حد سأل. طب جابوا أجهزة ما جابوا، يستنوني ما يستنوني، طب متى حيركبوها؟ كله ما يدري عنه المتطوع. فلما بعدين سألوه هو أصلا نسي الفكرة كلها. هو أنتوا قلتوا لي أجيب؟ أنا والله ما حد قال لي أجيب شيء. جحدهم، لأنهم أصلا لا تابعوا معه ولا دققوا ولا رأوا هل هذا الآدمي كفؤ لهذه المهمة أو لا. نفسها عليها فقس، على هذا الأمر فقس. طيب، استقامة المتطوع في السلوك مع الحرص على الجدية في تنفيذ العمل. الآن إذا لم تكن مستقيما، لم تكن ذا خلق، ترى يعني أنا ما أبغى أسب المتطوعين ولا أبغى أزعلهم مني، ترى بعضهم ما هو جاي لغرض التطوع، جاي لشغلة ثانية. طبيعي يعني، كعادة البشر فيهم الصالح وفيهم الطالح. فمتى ما ظهر لقائد الفريق أن هذا الرجل غير مستقيم وغير كفؤ يجب أن يستبعده فورا. فمن شروط المتطوع أن يكون مستقيما في سلوكه، في أخلاقياته، في تواجده، وفي حرصه على تنفيذ ما يؤدى إليه من مهام. أيضا من الواجبات هي أيضا إيش من ضمن الواجبات؟ المشاركة في كافة النشاطات المرتبطة بالعمل التطوعي. لا يقول والله أنا حطوا لي أجيب موية، بس لو واحد طلبني عصير ما أجيب له مثلا. أو مثلا يقول لك والله واحد قال لي مثلا أنت تربط بين الفقرات، يعني كمذيع مثلا، تمام. فإذا جاء قدم مثلا فقرة تكريم الحفل قال لا هذه أنا ما قدمها لأنه ماني مسؤول. طب ما في أحد غيرك ما تساعدنا يا أخي؟ قدك أنت شايل الحفل كله على رأسك، جيت على هذه ما سويتها. طيب، الاهتمام بالمظهر الحسن. إيه شكلك؟ لازم يكون شكلك حلو، تكون أنيق مرتب، أمورك طيبة، ريحتك حلوة، تقابل الناس بوجه طلق جميل، والناس تبغى تشوف منك حاجة حلوة. الحرص على مراعاة الآداب المقبولة في المجتمع. ترى أحيانا بعض الناس ترى ما سوى شيء غلط، هو ما سوى شيء غلط، بس هو جاي من مجتمع عندهم الفكرة دي عادي، وانت جاي على مجتمع لا يقبل الفكرة هذه اللي انت قاعد تسويها. فيجب ان تراعي المجتمع، آداب المجتمع، زي كيف يسألوني بعض الناس الشعر بالنسبة للنساء مسموح بكشفه في كثير من الدول العربية والعالمية، لكن في دول لا تسمح بهذا، أو يعني أدبيا على الأقل لا يسمحون، يعني ما في نظام يجرم لكن أدبيا ما يسمحون. فالبنت المتطوعة تيجي كاشفة شعرها وحاطة مكياج آخر موديل ما يصلح، يجب أن تتوافق مع أدبيات المجتمع اللي هي راح تتطوع وياه. طيب هنتكلم الآن عن أشكال العمل التطوعي. عندنا شكلين أساسيين من أشكال العمل التطوعي: العمل الفردي، هذا العمل اللي أنت تقوم فيه كإنسان، أنت موكل بكذا وكذا 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 تعمل هذا التطوع. العمل الفردي هذا يقول لك يعرف على أنه عمل أو سلوك يمارسه الفرد من تلقاء نفسه وبرغبة داخلية منه، ولا ينتظر من أي شخص عليه أجر. كذلك يقوم هذا التطوع على أساسيات أخلاقية أو اجتماعية أو إنسانية أو دينية، ومن أمثلتها إيش؟ مساعدة محتاج، قراءة كتاب لمكفوفين، شو نقول، تعليم أمي، مساعدة صاحب كرسي متحرك أن 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 ينتقل من مكان إلى مكان، خاصة إذا كان في عوائق، أي شيء آخر، تفريج كربة، واحد عنده مثلا مشكلة في دائرة حكومية، جوازات ولا شيء، ولا تعسرت عليه، يرمونه من جهة لجهة وهو مو عارف ايش يسوي، فيجي يقول له كيف اقدر اخدمك، كيف اساعدك، هذه قربة بالنسبة له، كيف لو فرجها تصير الامور طيبة. ها، اصلاح ذات البين، اصلاح ذات البين، واحد مع حرمة 13 الصباح جو اخر الليل، كل واحد فيهم ما يكلم الثاني، من بكرة قال لها انقلعي روحي بيت أهلك، بعد بكرة إيش هي سوت؟ طلبت الطلاق. جاء هذا قال يا أخي تعال، ماذا فعل، ماذا حدث بينكما؟ قال والله هي ما تفهم، هي تقول هو ما يفهم، مدري مين دخل في مدري وين، الشيطان اشتغل بينهم، نفخ سمومه، انهدم هذا البيت إلا إذا استطاع هذا المصلح، وقد يكون حكيما من أهله أو من أهلها، أن يجنب هذا البيت الانهدام وأصلح هذا. ماذا يفعل؟ هل يريد فلوس؟ لا، هذا إنسان تطوع فرديا من أجل إيش؟ إبقاء هذا البيت على حاله. هذا النوع الأول من أنواع التطوع. التطوع الثاني ما هو؟ التطوع المؤسسي، هذا دائما يكون له لوائح وأنظمة وكذا ومقنن أكثر، وكل واحد فيهم يعرف إيش يسوي، وفي الغالب ينضمون تحت مؤسسة، زي إيش؟ التطوع مع جمعية ماجد العسيري الإنسانية، لنفترض أن هذه مؤسسة وأنتم كلكم شباب فيكم الخير والصحة والعافية، وكل واحد فيكم جايني من جهة يقول لي تعال إيش ممكن أساعدك. أقوم أنا إيش أسوي؟ أحط القوانين والأنظمة وتعالوا كلنا نتفق على كذا وكذا، نعمل اجتماع حلو أخوي كذا يسوده الألفة والمحبة ونشتغل، ماذا تريدون أن نفعل؟ نفعل كذا ونتفق عليه. هذا كله إيش؟ تقنين وتقييد، ثم نبدأ بمشيئة الله. هذا يكون إيش؟ عمل إيش؟ مؤسسي، هذا عمل مؤسسي طبعا نكون ملتزمين فيه بايش؟ بالقوانين والأنظمة. ليه؟ لأن الدولة راح ايش؟ تجي تناقشني، أنتم مؤسسة كذا، نعم، ماذا فعلتم اليوم؟ عملنا كذا وكذا وكذا، طب فين أوراقكم؟ فين ما يثبت شغلكم؟ إذن لازم يكون هذا العمل مقنن، لازم يكون هذا العمل له مكان وله مقر وله قائد، مدير فريق، مسجلين في جهة ما لكي يعملوا إيش كذا وكذا وكذا. طيب نبغى نتعرف على أقسام المؤسسات في العمل التطوعي المؤسسي. عندنا مؤسسات الإغاثة، هذه يمكن أشهر شيء في هذا العمل، هم ذول اللي يشتغلوا، يروحوا للحروب، يروحوا للكوارث، يروحوا للمصايب، يروحوا يحلوها، يتابعوها أول بأول. طبعا تنقسم هذه إلى إغاثة داخلية وإغاثة إيش؟ خارجية. عندنا الإغاثة الخارجية أشهر واحد دحين موجود في هذا المجال هو مركز الملك سلمان ليش؟ للإغاثة والأعمال الإنسانية، في كثير من الدول شغال. هذه إذن المؤسسات ليش؟ الإغاثية، هذا النوع الأول من أو القسم الأول من أقسام التطوع المؤسسي. أيضا لدينا مؤسسات دعوية، هذه التي تنشر الإسلام وتعين المسلمين وتتتبع شؤونهم، هذا أيضا من الأشياء ليش التطوعية. أيضا القسم الثالث عندنا المؤسسات الاجتماعية، واللي من ضمنها إيش؟ جمعيات ذوي الإعاقة، من ضمنها جمعيات ذوي الإعاقة، ولا جمعيات ذوي الإعاقة شيء ثاني؟ ما رأيكم أنتم؟ جمعيات ذوي الإعاقة هي واحدة من المؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدماتها للمجتمع، اللي من ضمن أفراده مين؟ ذوي الإعاقة. طيب في عندنا ملاحظات تخل بالعمل التطوعي. المؤسسات هذه تشتغل وفي لها أمور كثيرة، وهي يعني تؤدي كل الذي عليها، مو كلها، لا تصدقون، بعضها وبعضها، بعضها لك عليه، اللي لك عليه إيش مشكلاتهم؟ أول شيء الكوادر التي تعمل في هذه المؤسسات عندهم مشاكل مع هؤلاء الناس. ينقسم الكادر العامل في المؤسسات التطوعية إلى قسمين، القسم الأول الموظفين الرسميين أو الموظفون، عشان لا حد يقول لي مبتدأ وخبر، وهم على قسمين، إما دوام كامل أو دوام جزئي. المتطوعون هذا قسم أيضا آخر، طيب الملحوظ على هذا الكادر الذي يعمل بصورة كاملة عدم استمرارهم، ما يستمرون في عملهم. ليش؟ يقول لك فالشباب الذين يشتغلون في هذا المجال كثير التسرب من هذه الأعمال. طبعا في مشاكل كثيرة، يعني من ضمنها الراتب ما يكون مغري، خاصة اللي هم دوام كامل ما عندهم ولا حركة، الراتب غير مغري. تلاقي مثلا طبيعة العمل صعبة، تلاقي مثلا الرواتب ما تنزل، كذلك الـ الصدامات الشخصية اللي بينهم وبين رئيس الإدارة أو مديرها أو أي أحد، صدامات الزملاء، ضعف المؤهل، انتظار فرصة عمل قادمة أفضل، كل هذه الأشياء تساهم في تسرب هؤلاء العاملين. أيضا عدم إدراجهم تحت نظام الوظائف الحكومية. هم يريدون إيش؟ أن يكونوا حكوميين. ليه؟ لأن فيها تأمين، فيها مستقبل إن شاء الله أفضل، المستقبل دائما بيد الله تعالى. غياب التأمين، لا تأمين صحي، لا تأمين ثقافي، لا تأمين على الأسرة، لا، ما في. يعني بشكل عام المزايا الوظيفية اللي هي موجودة عند هؤلاء الكوادر تلاقيها إيش؟ مش موجودة. عشان كذا هؤلاء الناس تجد عندهم مش تسرب. طيب إيش الأشياء اللي ممكن يسوونها؟ أول شيء عدم المواظبة في الحضور. والله خاصة اللي عندهم دوام جزئي، تلاقيه وقت ما أني فاضي أبروح، إذا ماني فاضي والله بكيفهم، وحتى لو أني فاضي وشفت نفسي تعبان ماني رايح. حصول نوع من التعارض بين طريقتهم في العمل والطريقة التي تعمل بها المؤسسة. يعني أنا عندي مزاج، أنا ما أشتغل إلين مثلا أقرأ الورقة كاملة، يجيني رئيس مجلس الإدارة يقول لي خذ الورقة دي، هذه شوفها، هيوقع لي عليها. طيب اصبر أقراها. لا ما تقرأ، وقع أخلص. يا عمي ما أنا موقع. هذا واحد من المشاكل، أنا أتكلم عن مشكلة كذا صغيرة، بس ترى تصير مشاكل غبية وغريبة في بعض الجمعيات. فتلاقي الموظف أول مرة يعديها، ثاني مرة يعديها، ثالث مرة يقول لك يا عمي طيروا، أنتوا مين أشغلتوني، أنا جاي هنا عشان أنبسط. ترى العمل التطوعي هو انبساط في الأول وفي الأخير، هو ترفيه على النفس، هو يعني أي شيء حلو ممكن تقوله لنفسك في العمل التطوعي، ما هو حكرة وزحمة ومشاكل وصريخ. أترككم وأبقى في عملي، أنا في الأول وفي الأخير ماني ماخذ منكم حاجة. عرفتم؟ طيب البعض من المتعاونين يكون عبء أكثر من كونه متعاون، وهذا لها عدة أشكال. الأول أنه ما يؤدي عمله. يعني أنا مثلا أقول له في مثلا أوراق أبغاك تخلصها لي، تجيبها لي الظهر. أجي الظهر وأنا أوراق، قال لك والله لسه ما غلقت كوب الشاه يا عمو سامحني. يا عمي أنت مين؟ من أنتم؟ هذه مشكلة. المشكلة هذه من مين؟ من الموظف نفسه. أحيانا من طبيعة العمل يكون العمل المكلف في هذا أكبر من قدراته، أو هو نفسه الشخص أكبر من نوع العمل. كان يأتي مثلا دكتور ويعطونه عمل يقولوا له خذ غلف لنا الأوراق ذي، منتع عمل تطوعي جاي، يا عمي أنا دكتور فضيلكم أنا كنت أغلف أوراق. أو يكون الشخص هذا شايف نفسه على هذا المكان، والله جانا واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة مزكم، بالله يا دكتور تعال شوف لنا إياه، يكون عنده مشكلة ولا شيء. عمي ماني فاضي له، خليه يروح. وش جايبك؟ وش جايبك عندهم؟ ليش تشوف نفسك عليهم؟ أنت مين؟ أنت ألست هنا من أجلهم؟ أو يكون هذا الشخص فوق كل اعتبار، يعني مثلا جايبينه والله عشان يصير رئيس المكان ذا، فما يكلفونه بمهام. وإذا قالوا لهم الرئيس المكان ذا قالوا فلان، الله فلان هذا معكم، في النهاية تلاقي فلان هذا يأخذ من الجمعية أكثر مما يعطيها. وبلاش نفسر، لنروح في داهية. طيب، يرى البعض أن التعاون مع المؤسسات أمر وجهة اجتماعية تخصه. ليه؟ عشان نحطها في السي في، والله أنا عضو في 1500 مؤسسة. طيب ماذا قدمت لهم؟ ماذا استفادوا منك؟ لا شيء، إلا أنك عضو معهم بس. تلاقي كومة البطايق اللي عنده بطاقة عضوية في شبكة الكفيف العربي، بطاقة عضوية في جمعية رسالة، بطاقة عضوية في مثلا جمعية النور، بطاقة عضوية في مكتب قناة العربية، بطاقة عضوية في جريدة الأخبار المصرية، وتلاقيه هو أصلا مقيم في السودان ولا مقيم في أمريكا، لا هو داري عن شبكة الكفيف العربي ولا الأخبار ولا الأهرام ولا العربية ولا أي أحد في الدنيا، بس عشان يقولون والله الدكتور ماجد أخذ العضوية الفخرية حقت فلان. ما الفائدة؟ لا شيء. طيب، قلة التنظيم والاعتماد على الارتجالية، هذه الحالة يبغى لها محاضرة. هذه متى توضح؟ متى توضح يا شباب؟ لما يكون في مناسبة ينظمونها هؤلاء الناس، فتلاقيهم والله ما فيهم واحد، حتى اللي هم شغالين في المناسبة ما فيهم واحد عارف ايش يسوي. تلاقي ما في تنسيق، اول شيء عدم التنسيق، الازدواجية في 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 المهام، يعني واحد تلاقيه مذيع جاء الثاني طب فيه من وراء سلم المنصة والميكروفون والمكان اللي انت فيه. ليه؟ قال انا ابغى اخذ الاذاعة دحين، هو على كيفك ولا على كيفي يا اخي، انا مكلف من الادارة اني اسوي كذا. قال لا 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 لا، دحين تسلمني المكان، بل تترك الجمل بما حمل، انا اللي حمسك الليلة، وكأنها ليلة ام كلثوم. تراها تكليف ليست تشريف. أقل غلطة يعني تطلع على قولهم كل الناس تهزئ فيك وتسب فيك وتسمع همسات من كل مكان. أنتم ما قد شفتوا مثلا لو رحتوا حفلات، ما قد شفتوا ناس يتضاربون وراء المنصة حقة التقديم؟ ترى هذول ما عندهم تنسيق، ما يدرون ايش يسوون، فكل واحد فيهم يبغى دور. بس اصبر، طيب مو دورك لسه، اسمك ما جاء في الجدول. قال لا والله تحطني قبله ولا بمشي. يا عم يمشي. طيب، عدم وجود خطة عمل. عندهم حفل لمدة 3 أيام وحيسووا كذا وكذا وكذا. طيب الكذا وهذا متى يجي؟ في اليوم الأول؟ لا، لما جاء الحفل خلوا حق اليوم الأول يروح لليوم الثالث، ولما قرروا أنهم يشتغلون على اليوم الثاني جو لقوا طاولات الضيوف حقين اليوم اللي حيكملوا معاهم بقية مش موجودة. إيش هذا؟ ولما جابوا الضيوف كان المفروض الضيف الأول يجي عشان يبدأون معاه اللقاء، ما جاء، فراحوا جابوا واحد مهرج من أي مكان عشان يسدوا الفراغ. هذا اسمها العشوائية والازدواجية. طيب عدم وجود أرشفة لبعض الأعمال السابقة، هذا طبيعي. ترى المؤسسة التي لا تحتفظ بأرشيف مصور وصوت وصورة لأعمالها، هذه مؤسسة لا تستحق الاحترام، مع احترامي الشديد لهم. يا أخي صور أعمالك، حتى إذا جاء واحد صحفي قال صوت عالي، صوتي ترى أظن أنه فقع أذاني الناس اللي حوالي، ولا ايش رايكم يا شباب؟ الصوت واضح ها؟ فنحن نقول ايها الكرام ان هذه الاشياء تسيء الى المنظمه او تسيء الى المؤسسه. كنت اتكلم فيما انا في الارشفه. نعم، لو اجي بعد 5 سنين أبغى أطالع وش قدمتوا أنتوا، لا ألاقي لا صوت ولا صورة ولا ورق ولا ملفات ولا أي شيء. طب إيش أقول عنكم؟ أقول عنكم أنكم مؤسسة لا تحترم ما تقدم. أول شيء شغلكم أنتم ما أنتم محترمين، وعشان كذا ما وثقتوا. سمعتوا؟ بارك الله فيكم. الآن هذه واحدة من مشاكل عدم الأرشفة. المشكلة الثانية، لو أراد صحفي أن يكتب عن هذا الحفل أو هذا المكان، أين يرجع؟ أين يرجع؟ وين يشوف الأحداث؟ أين يجد الأحداث؟ لا يوجد أرشيف يرجع له. هذه أمر آخر. لو جاء واحد من العامة يبغى يحتفظ بالحفلة، حضرها ويبغى يشوف هل طلع في الكاميرات ولا ما طلع، ما حيلاقي لا حفلة ولا يلاقي صورته. وغيرها كثير ممكن أن تكتبوا هنا لو حبيتوا، من أسباب أو من مزايا الاحتفاظ بالأرشيف. أيضا من ضمنها أهم ميزة أنا أشوفها، اللي هي مراجعة هذه الفعالية بكاملها، ونبدأ نشوف هل نحن نجحنا ولا فشلنا، إيش مشكلات الفشل عندنا، لماذا نحن فشلنا؟ لأنه كذا حدث، انظر اللقطة، لقد حدث كذا في الوقت الكذا وعمل مشكلة كذا. أيضا تصحيح للحدث عشان المرة الجاية ما يتكرر، لازم نشوف من المتسبب. على فكرة في كثير من المتطوعين عندهم القدسية عند بعض الجمعيات، مهما يغلط ما يطردونه. وفي بعض المتطوعين أيضا مهما يتعب ومهما يقدم ومهما غلطة بسيطة يقولوا له سلم على الباب اللي جنبكم، ما عاد نبغاك، ما عاد نبغى نشوفك. يا أخي غلطة بسيطة، أنا غلطت لي 4 سنين أشتغل معكم وأنا حبيبكم، قال أقول لك بس يلا يلا. هذه مشكلة، هذه ازدواجية المعايير وازدواجية الأشخاص وتطابق المزاجات، ما تدري كيف تتعامل معه. طيب خلونا نتكلم عن قلة الرواتب وغياب الحوافز التشجيعية. هذه واحدة من أسباب تسرب الموظفين في المنظمة أو حتى المتطوعين أو الموظفين. إحنا قلنا أنهم على قسمين، بدوام كامل أو دوام جزئي. والمتطوعين، يا أخي المتطوع ترى ما يبغى منك شيء، يبغى منك تقدير، يبغى منك محبة، يبغى منك شهادة. وما يمنع يا أخي أن تعطيه بعضا من المكافآت أو الهدايا، ما يمنع يا أخي. وش يصير لو أنت جبت ساعة حلوة وأعطيتها واحد المتطوعين؟ وش يصير لو أنك أنت جبت مثلا 500 ريال وأعطيتها المتطوعين. ماذا يحدث مثلا لو أنك طبعت شهادة متعوب عليها في التصميم، في التكليف، في الجودة، ورق محترم ليس ورقا مهترئا أبو 150 حبة بعشرة ريال؟ يا أخي الحياة حلوة لما نحن نفهم بعض ونقدر بعض وحنحب بعض أكثر، وستجد منه انتماء عاليا للمؤسسة اللي هو يشتغل فيها. وقد لا تكون أنت عملت له شيء سوى أنك قدرته، احترمت فكرته، سمعت منه، أعطيته شهادة، جعلته يشتغل، هو أصلا في الأول وفي الأخير جاي عشانك. قل لك المؤسسات التي تقدم رواتب ضعيفة تدخل في مقارنة أصلا. والله شوف مثلا، خلونا نقارن مثلا، لديك جمعية ماجد وجمعية مين نقول محمود، إيمان محمود صاحبي راح يتحملني. مجموعة أو جمعية محمود عندها رواتب ضعيفة، لا تقدم حوافز، وهي تشتغل في مجال رعاية المكفوفين، والناس ترى أن هذه الجمعية تأخذ فلوسا من الدولة أو من رجال الأعمال، المهم عندها دخل، ويرون أن جمعية ماجد تقدم راتبا ضعف اللي تقدمه جمعية محمود. إلى من سيذهبون؟ للراتب الأعلى. يا أخي إننا بشر في الأخير، عندنا أولاد نبغى نعيشهم، نبغى يعني. طيب أيضا قلة المكافآت، يعني أصلا المكافأة قد يعني تكون ببسمة أو تكون بشهادة أو تكون بفلوس أو تكون بسفرية خارج البلد، كيفك تكبرها، تبي تصغرها، على كيفك، على مزاجك، على هواك. لكن إذا أنت لا تعطي، والله حتى ابتسامة، بعض الناس ما يعطي ابتسامة، يقول لك يا عمي داخل مكتم زعلان، خارج زعلان، بوز بوز وشبرين ونص. طيب في هنا بعض الحلول عشان نتخطى هذه السلبيات أو المشاكل. الناحية الوظيفية مثلا ممكن أن نحن إيش نسوي؟ توفير رواتب عالية قدر الإمكان، دائما لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بس إذا الله أعطاك يعني حاول تفرح اللي حواليك. أيضا تأمين الموظف الاجتماعي، لأنه هو في الأخير مسؤول عن كومة لحم على قول الإخوان في مصر. أيضا التأمين الصحي، عشان والله بكرة النهار لو صابني مرض ولا بلا، أعرف إن في واحد بيقول لي كيف حالك، ما أتحمل كل شيء على راسي. تعميق الشعور بالانتماء، والله هذا لا يوفره أحد إلا المعاملة الطيبة. طيب عقد دورات تدريبية، قيل لأحدهم يشتغل مع أحد الجمعيات في مجال ذوي الإعاقة، بكرة عندنا مناسبة نبغاك تحضرها، قال لهم من يدفع التكاليف، لأن هذه المناسبة بعيدة عن بيته لازم يسافر لها، قالوا أنت، قال والله ماني رايح. إيش هو؟ ترى بعض الناس يظن أن المتطوع مدام أنه متطوع عندهم فيجب عليه أن يفعل كل شيء، ونحن قلنا في الأول أنك أنت من يجب أن توفر له كل شيء حتى هو يتطوع فيما يريد أن يتطوع فيه. واستشهدنا لو تتذكرون بقضية الصحفي الذي جاء إليه وقالوا اشتري أنت الطابعة والأوراق، لا أنت توفرها الطابعة والأوراق وأنا أكتب، أبشر. طيب في الناحية الإدارية كيف نحل بعض المشكلات اللي في الناحية الإدارية؟ أول شيء عمل سياسات للعمل في المؤسسة. نحن قلنا الخطوط العريضة اللي هو والله احنا عندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا وسنشتغل الى مثلا عندنا خطة نقسمها اما سنوية او ربعية حقت الفصليات هذه اللي تطلع اربع خطط في السنة، او تكون نصف سنوية خطتين، او تكون سنوية كخطة كاملة، ونحدد الخطوط العريضة والبعيدة والطويلة والقصيرة وكل الخطوط وش نبغى نسوي وش نعمل، ونشرح هذا للعاملين معنا، ونحدد لنا أهداف. والله هدفنا رعاية 200 مستفيد خلال السنة هذه، السنة الجاية والله نهدف إلى أن نتعامل مع 600 واحد. طيب خلال السنة الجاية نستهدف مثلا بعد سنة وثلاثة شهور أن نشتغل مع 300 واحد. خلال سنة وتسعة شهور يجب أن نكون قد وصلنا إلى 500 مستفيد عشان نقفل الخطة السنوية العامة. 600 مستفيد متى؟ في نهاية السنتين، عرفتم؟ فلازم تكون. طيب وماذا سوف أفعل لهم؟ والله راح أوفر لهم مثلا كسوة الشتاء. طيب كسوة الشتاء هذه كم ستكلفني القطعة أو المستفيد؟ سيكلفني مثلا 100 ريال. طيب عندي في السنة الأولى كم مستفيد؟ عندي 100، يجب أن أضرب 100 في كم؟ في 200، أطلع المبلغ. طيب هل هو موجود عندي؟ أقوم أعمل إيش؟ الميزانية. هل هذا المبلغ موجود عندي ولا لا؟ موجود الحمد لله. مش موجود؟ طيب كيف أوفره؟ من أين يأتي الدخل؟ طيب عمل لوائح وشرح للمهام. القانون هذا حق العقد اللي انت تيجي توقع عليه، والله انهم يعطونك العقد وفيه 500 صفحة ما انت عارف وش اولها من اخرها. الشاطر هو اللي وقع بعد ما قرأ، لانه قد يكون من ضمن الشروط ان نفصلك وانت لا تستطيع ان تحاكمنا في اي مكان مثلا يعني، فتلاقيه مفصول. أول ما فصل جاي ولول، والله فصلوني أبرا راح أشتكيهم. لما يجي يتفاجأ أنه والله يحق لنا الاستغناء عن خدماتك في أي وقت نراه مناسبا، وانت موقع يا حلو، هل يحق لك أن تعترض؟ لا قانونا يعني، ما نتكلم عن أخلاقيا وما يحق لي. ليش؟ لأن أنا موقع، أنا قابل، فصلوني وقت ما تبغون. طيب توصيف الوظيفة، توصيف الوظيفة يعني إيش هو عملي، ماذا أفعل، زي ما ذكرنا قبل قليل في خطة العمل. نحن قلنا يا سالم في حقوق وواجبات المتطوعين أن لا يكلفوا بما لا يطيقون، أو هذا التكليف قد يكون غير مناسب لهم أو تكليف خاطئ، أو يعني تكلمنا في هذا المجال بشكل موسع جدا. عدم إعطاء المتطوع أي مهمة إدارية، هذا متطوع، أنت لما تيجي تعطيها مهام إدارية وهو تغيب توقف عملك أنت يا حلو يا صاحب المؤسسة. فلا تعطي متطوعا عملا إداريا، يجب أن يبقى حتى لو كان موظف، حتى لو كان هذا المتطوع مستشار في ما تريد أن يمسكه لك. يعني مثلا يكون مثلا مستشار في المخ والأعصاب، بس هو متطوع ما هو موظف عندك، ما يأخذ منك راتب ولا لك شيء، لا تمسكه عمل إداري، لأنه إن غاب توقف عملك الذي تريد. جيب موظف ثاني أو إنسان ثاني حتى لو أقل من هذا، وأعطه الأعمال الإدارية على الأقل تضمن وجوده. تمام. طيب تقدم الأفكار الإدارية تقديم الأفكار الإدارية والمشاريع التطوعية. إذا والله كنت منتمي، إذا كنت محب لهذا المكان، راح أسعى لتقديم كل شيء يخص هذا المكان، أفكار كلي أنا على قولهم، كلي لكم، أقدم لكم اللي تبغون، أفكار إدارية، مشاريع، إيش حنسوي، أجي أقترح على فلان ماذا نفعل. هذه الأمور كلها سوف أقدمها إذا أحسست بالراحة في هذا المكان. إذا لم أحس بشيء، والله يلا على قولهم يلا نعدي اليوم. طيب، عندنا التطوير والتدريب. أول شيء من الحلول الخاصة ابتعاث الموظفين. دائما قلنا الحلول هذه وفقا ليش؟ لقدرات المؤسسة. إذا عندها قدرة أنها تبتعث مثلا واحد يسافر إلى أي بلد من أجل أن يستفيد منها الناس في قضاء وقت أو شيء ممتع له، ثاني شيء يروح يجيب لنا الأفكار الجديدة والمبتكرات ويقرأ فيها ويساعد فيها، ليش لا، ما يمنع. طيب، يستفيد المتطوع من ذوي الاختصاصات الهامة أو اللهم صل على محمد، المسميات العلمية العالمية العالية العالية. في عندنا بعض المؤتمرات يحضرها ناس مهمين، فالاحتكاك بهم أمر طيب، بروفيسور، دكتور، أستاذ، ما أعرف إيش، يقدمون أبحاث وأوراق فيما يخدم هذه المؤسسة التي ابتعثت، يستفيد منها. تقديم دورات ضمن برنامج التدريبي، يحضر الدورات إما مفيد أو مستفيد. توفير دورات متخصصة في المجال حقك اللي أنت قاعد أو اللي رايح تحضر له. تقديم خطة عمل لأعمال المنظمة، شوف كيف يعدوها، كيف يكتبوها، كيف يتعاملوا معها، كل هذه الأمور أيضا جدا مهمة. مجالات العمل التطوعي، في عندنا كذا مجال، في التطوع التعليمي، التطوع التعليمي والتربوي، هذا واحد من المجالات التعليمية اللي هي ممكن أن تشتغل فيها، زي التعليم المنزلي. الآن بعض الناس يريد أن يتعلم طريقة برايل مثلا، بس ما يقدر يروح للمعهد أو للجمعية أو كذا، ينتدبوا لها أحد يعلمه. أيضا محو الأمية، أيضا برامج صعوبات التعلم مثلا، أيضا برامج الصعوبات الخاص، أي نوع من أنواع الصعوبات زي التدريب، التأهيل، التدريب الوظيفي، مدري إيش، كل هذه المجالات. أيضا عندنا التطوع الصحي، التطوع الصحي زي إيش؟ زي العناية الصحية بكافة أشكالها، واحد مريض مثلا مشلول مقعد لا يتحرك، يجيبوا له أحد يساعده. رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة زي مرضى التوحد أو مرضى فرط الحركة، يحتاجون إلى رعاية عشان لا يطيح، لا يتكسر، لا يروح، لا يجي، لا يدمر نفسه، لا يدمر اللي حوله. طيب، خدمات المرضى بكل أنواعها وأشكالها. لدينا المجال الاجتماعي، مجال الاجتماعي زي رعاية كل زي رعاية المرأة باختصار، رعاية الأطفال، رعاية الأحداث، رعاية كبار السن، أيضا عندنا الأيتام. تمام، الإرشاد الأسري. إيش كمان؟ إعادة التأهيل. كل هذه من الأشياء اللي تدخل في هذا المجال. طيب، في مجال الدفاع المدني، طبعا ايش في ممكن تسويها مع الدفاع المدني؟ في اعمال الاغاثه، اعمال الاسعاف. طيب، في مجال البيئه، المجال البيئه يعني المجال البيئي، ايش في حاجات ممكن نشتغلها مع اصحاب البيئه؟ رعايه المنتزهات، تنظيفها، تنظيف الشواطئ مثلا، مكافحة التلوث، أيضا التصحر، نزرع شجرة، نسوي أي شيء. كل هذه مجالات متاحة أيضا. طيب، نريد أن نتعرف على مهارات في العمل التطوعي. كثير المهارات في كل شيء، يعني أي نوع من أنواع الأعمال التطوعية اللي أنت تسويها فيه كثير من المهارات. فلو قعدنا نتكلم في هذا المجال حناخذ صراحة وقت طويل للغاية، والمهارات لا تنتهي. يعني لما أقول لك مثلا تتطوع في المجال الصحفي، يجب تكون لديك مهارات القراءة والكتابة، ولديك وأقعد أعد عليك. تتطوع في مجالات ذوي الاحتياجات الخاصة، لديك مهارة أن يجب أن تعرف من هم الأشخاص وكيف يتعاملون معهم وإيش فيلم صراحة طويل عريض. طيب، الرغبة الصادقة من المتطوع عند قيامه بالعمل التطوعي، هذه مهارات عامة. في أيضا الاحترام والتقدير المتبادل، هذه أيضا مهارة. كذلك إدراك المتطوع لأهمية التدريب سواء له ولا اللي يشتغل معهم. أيضا تكريم المتطوعين، هذه من ضمن المهارة اللي يتحلى بها مين؟ صاحب المؤسسة. طيب، إن الواقع لا يتطلب شوف المحافظة على المتطوعين يا شباب أمر جدا مهم. تسربهم يضيع عليك كثير من الأشياء اللي أنت تحرص على أنك تحافظ عليها. حاول أنه المتطوع صراحة كنز، فإذا أنت فقدت المتطوعين الذين عندك فأنت تفقد الكنوز التي وهبك الله إياها. فيجب عليك أن تحافظ على هذه الكنوز، لأنه مو كل يوم حيكون عندك كنز جديد تستقطبه أو كنز جديد يأتيك. لذلك يجب أن تحافظ عليهم قدر الإمكان وتوفر، خاصة لو كانوا كفاءات، خاصة لو كانوا قيم كبيرة، خاصة لو كانوا ذا يعني عطاء واسع بالنسبة لك، فيجب أنك تحافظ عليهم وتحرص على بقائهم عندك. جانب العمل التطوعي والحديث عن العمل التطوعي شيء كبير وشيء واسع وشيء يستحق منا أن نعطيه الكثير من الجهد والوقت والاهتمام، فيجب علينا أن لا نقصر مع المتطوعين وأن نقدر لهم أعمالهم وأن نشتغل معهم. آخر حاجة نبغى نتكلم فيها في هذا الباب سامحوني طولت عليكم كثير، وأردت حقيقة أن أختم، لكن كيف أتطوع؟ كيف أتطوع؟ أول شيء في عدة طرق للتطوع، من ضمنها تسجيل البيانات حقتي في المكان الذي أريد أن أتطوع فيه، إما أو يعني في كل الحالات يجب أن أسجل في الاستمارة حقتهم وأعطيهم بياناتي وإيش هو أنا. مرحلة القبول إذا هم قبلوني فنبدأ نتفاهم معهم إيش عندكم وإيش تبغون نسوي وكذا. فأول شرط من شروط التطوع أن تعبئ الاستمارة، سواء إلكترونية سواء كذا. ثاني حاجة تعرض نفسك عليهم، والله أنا فلان وعندي قدرات وعندي إمكانيات وعندي كذا وعندي كذا، استطيعنا. سؤال سالم يقول لك هل يحق للمتطوع أن يكون عضو في مجلس الإدارة؟ قلنا لا يحق له أن يكون إداريا مطلقا المتطوع، ومن الخطأ أن يكون المتطوع إداريا، من الخطأ، لأن وجوده كإداري يعني سيؤذي المؤسسة في حالة غيابه. تبغى تكون إداري، تعال شوفوا شروطهم كإداريين وادخل معهم، إما تدخل موظف إما تدخل يعني شيء كذا تتبرع بفلوسك وتصير موظف معهم على كيفك، لكن متطوع وأصير في مجلس الإدارة كمان له يعني له شخص إداري عادي، لا في مجلس الإدارة لا، لا يحق للمتطوع أن يكون إداريا بغض النظر عن أن يكون في مجلس الإدارة أو في المجلس اللي تحته، لأن إحنا نعرف أن التكوين حق الجمعيات مثلا يتكون من مجلس إدارة، ثم يعني مجلس إدارة هذول اللي عندهم الصلاحيات اللي هم الرئيس وأعضاء المجلس، وبعدين يجي تحتهم المدير التنفيذي والأمين ومدري وش هم، ويجي تحتهم الناس اللي هم شغالين في إدارة الأعمال يعني الأفراد العاديين اللي هم شغالين في الإدارة، هذا التسلسل الوظيفي. فلا يحق لك أن تكون كمتطوع واحدا منهم أبدا، لا اللي يشتغلون يوميا ولا اللي يشرفون. طيب، يتحكم في هذا أحيانا يا أخواني المعرفة، ويمكن نقول الواسطة إذا شئتم. فكل ما كان عندك معارف، كل ما كان لك صيت، كل ما قبلوك الجماعة وكل ما كانوا يعني محتفين بك أكثر. إياك في العمل التطوعي أن تمن، إياك والمن. العمل التطوعي هذا لله، إذا كنت أنت تمن فأنت تمن على الله سبحانه وتعالى، والله الذي أعطاك كثير وليس من حقك أن تمن عليه فيه. فكما تعطي الآن أنت قد أخذت أضعاف ما يعني أعطيته، فإياك والمن في العمل التطوعي، إياك والتعالي في العمل التطوعي، لا تتعالى عليهم. هذه مثبطات أو مدمرات لما فعلت في سنينك كلها. بعض الناس يسأل سؤال أخير، يقول لك مثلا أنا متطوع معهم وهم يعرفون أن عندي المهارة التي يبحثون عنها، ويجون ويجيبون ناس آخرين يقومون بنفس دوري الذي يعني أنا على قولهم أنا ولدهم، أنا ممكن أساعدهم أكثر من الآخرين. قلنا أتركهم وشأنهم وهم يتحملون النتيجة، كيفهم ما يبغونك اليوم سيأتونك غدا، واللي ينترك بكرة يدورون عليه. ختام هذه الدورة أيها الكرام والكريمات، لدينا ميثاق في العمل التطوعي، من يريد أن نرسل له حتى يتطوع، عفوا يعني يتطوع يعرف ما له وما عليه في هذا المجال، يمكن أن نفعل له ذلك إن شاء الله تعالى. نحن كذا قد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الأمسية الجميلة والشيقة والممتعة بوجودكم. أنا أشوفها كذا بس أنتم ما أدري شوفونها كيف، لكن عموما إن شاء الله أنها تكون أمسية مميزة لكم. كما تعودنا أيها الكرام لا نغلق محاوراتنا أو لا نغلق لقاءنا حتى نسألكم هل هناك أسئلة، هل هناك مداخلات. من يريد الميكروفون فليرفع يده، من يريد أن يطرح أسئلة لا تستحق رفع اليد يعني يبغاها كذا مكتوبة يكتب على الشات. وسعيدين بالتواصل معكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الآن أيها الكرام من يريد الميكروفون فليرفع يده. بالنسبة للشهادات الأخوان اللي يريدون الشهادات بارك الله فيكم ولا يعرفونني، فرقم التواصل هو 055-43-22-506. أحد يتبرع يكتبه على الشات، طبعا يكتب من خلالها اسمه الثلاثي. إن شاء الله خلال الفترة القريبة القادمة يعطى شهادة حضور وشكر لتواجده معنا، وسعيدين بتواجد الكل. وين الناس اللي تبغى الميكروفون؟ نشوفهم ذحين. طيب تفضل يا ايفون. يا صديقي خذ المايك. طيب عبد الحافظ، تفضل.
اهلا استاذ ماجد، حياك الله.
مرحبتين.
اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واتمنى ان يكون الصوت واضح
جدا،
شوي النت عندي ضعيف. حقيقة يا أستاذ ماجد كل فقرة من هذه المحاضرة يفترض أن تكون دروس للذين يريدون أن يتطوعون في أي مجال كان وفي أي جهة كانت. التطوع مثل ما تفضلت هو على شقين، شق تطوعي بدون مقابل وشق آخر يريد مقابل. يجيك يعني يقول لك أنا مثلا لا أشتغل ولا عندي دخل، يعني لابد أن يكون هناك في شيء، ومثل ما تفضلت أنت يكون حافز، يعني يمكن هو يشتغل معك السنة والسنة القادمة يروح لأنه ما في شيء، ما أعطيتني أجر، ما أعطيتني شيء حتى شهادة تقدير. فهذه كلها يعني عوامل جذب للمتطوعين. أضرب مثال مثلا لو سمحت لي أستاذ ماجد.
تفضل.
عندنا في جمعية النور شكرا لك في محافظة الظفار، عندما بدأنا حقيقة ما كان عندنا شيء، يعني بدأنا من الصفر، وكانت اجتماعاتنا والله العظيم على الرصيف، يعني لا مبنى ولا شيء ولا دعم ولا أي حاجة. بعد ذلك لما جاء الإشهار بالجمعية، جاء يعني قرار الإشهار، استأجرنا محل من غرفتين، ونحن كنا ندفع مجموعة من المكوفين، والله ندفع من جيوبنا، يعني ما في دخل أبدا. وهذا حبا للتطوع، حبا للكفيف، انه ما كانت عندنا جمعيه، ما كان عندنا حد يعني يعنى بامور المكوفين في المحافظه. والحمد لله هذا الكلام كان عام 2001، الان الحمد لله استقرت الامور وفي دعم وفي يعني نتطوع وفي فرق تنتشر، وكل هذا يعني بدا من الصفر. التطوع شيء يعني محبب، شيء يعني ممتع جدا للناس الذين يعني يخلصون في عملهم. وهذا تعقيب بسيط، وجزاك الله خير سيد ماجد، انت كفيت ووفيت وشكرا للحضور وشكرا لك على ما قدمت، وإن شاء الله نتمنى المزيد. وأنت يا أستاذ ماجد ما شاء الله عليك يعني بحر في كل شيء، يعني في التقنية في التطوع في الإدارة، يعني هذا ليست مجاملة يا أبو إبراهيم، حقيقة يعني هذا
كتب الله أجرك، الله يسلمك.
شكرا شكرا لك وليلتك سعيدة.
أسعد الله كل أوقاتك يا غالي. أخونا عبد الحافظ ركز على مسألتين مهمتين، الأولى هو والتي ذكرناها، لا يكون العمل لا يعني أي شيء رسمي، أي شيء يراد له أن يكون رسميا فإنه يبدأ بالتطوع. وهذا الشيء اللي احنا ذكرناه، لأن احنا قلنا أنه هو يقول لكم الآن، يقول لكم نحن كنا لسنا شيئا، لسنا شيء، كنا أشخاص نجتمع على الرصيف ثم تطوعنا من أجل بلورة فكرة معينة وهي توصيل احتياجات المكفوفين وكذا، ثم الدولة انتبهت لنا وبعد ذلك صدرونا تصريح، إذن عملهم أصبح إيش؟ رسمي. إذن إذا أريد لعمل أن يكون رسميا بدأ أو بدأ به كعمل متطوع، وبعد ذلك يتدرج في القوة في القوة، ثم يصبح عملا رسميا مصرحا مقننا، له شرعيته، له أساليبه، له كل الأمور القانونية التي تخصه. ثم تكلم عن مسألة أخرى، وهي قال لك يا أخي لماذا لا يكون لي مقابل وأنا متطوع؟ قلنا إذا اشترطت، إذا كان لديك شرط أن يكون لك مقابل، فهذا ليس عمل تطوعي، هذا عمل مدفوع تتحاكم فيه، لك مكتب عمل، لك كذا لك كذا، يأخذون ويعطون معك، وعندك طبعا كل الحقوق للمطالبة بكامل حقوقك. لكن إذا جئت إلى المؤسسة أو المنظمة أو المكان وقلت أنا أبغى أشتغل وياكم، ما عندي أي شروط بس بشتغل وياكم، فهذا هو العمل التطوعي، إلا إذا هم أعطوك من عندهم بدون أي طلب من عندك، فهذا لك حق لك، كله هنيئا مريئا إن شاء الله. طيب أنا كنت قد أعطيت الميكروفون لأحد اسمه آيفون، ما أدري أخذه ولا لا. طيب ما أخذه، نأخذ شيرين. شيرين تفضلي. شيرين فتحي صح كذا؟ أيوة تفضلي. أيوة.
طيب أولا يعني زي حضرتك ده، أولا سعيدة جدا إن أنا بلتقي بحضرتك
تاني، لأن الله يسعدك،
بقالنا فترة ما التقيناش، يا رب تكون حضرتك فاكرني، أنا فاكر حضرتك جدا.
الله يسعدك، فكريني.
هقول لك، أنا كنت ليا محاضرات عند حضرتك، أنا اسمي فتاة الصمت، وكان ليا محاضرات مع حضرتك في الخليج العربي.
يا الله
صراحة كنت معاكم في الغرفة بتاعة من أجل حياة أفضل وكده.
صحيح. أهلا وسهلا،
أهلا بك أستاذ ماجد، أنا سعيدة جدا بتواجدي، وبشكر رشا اللي هي باسم هنا فريق ومضاد، أستاذ رشا اللي هي دعتني لحضرتك، وإن شاء الله
شكرا لك ولها. نعم، بمناسبة ومضاد عندهم برنامج كل أسبوع يسووه، ما أدري خلصوا ولا باقي، عندهم مجموعة من المحاضرات مش عارف انتهوا منها ولا لا، ففرصة نقول لهم الله يعطيهم الصحة والعافية.
ربنا يخليك يا أستاذ ماجد. فهي الفكرة كلها أن أنا برضو بالنسبة للتطوع، أنا بحب التطوع جدا، أنا عاملة مجموعة على الواتساب، تمام، ولكن أنا بشوف على كده، أنا شايفة أن الجمعيات يعني مش بتوجد الهدف المطلوب، وبيبقى فيها اشتباه وكده، فانا كنت دايما يقولوا لي انك لو عايزه تعملي حاجه، انا كنت عاملاها مجموعه تكون معرفيه خدميه، يعني بالعلاقات الشخصيه، يعني لو في حد مثلا هيعمل عمليه احاول اشوف دكتور، حد عايز يشرح عمليه احاول، عايزه اعمل ده، اوكي. جم قالوا لي شيرين هتعملي ده لازم تكوني تابع للمؤسسه، حد تاني قال لي لو بقيتي تابع لمؤسسه، المؤسسه هتاخد فكرتك، دي حقيقه.
صحيح،
حضرتك ايه رايك؟ انا
كوني انت مؤسسه، ايش المشكله؟
ما هو انا اكون مؤسسه لازم ماده، لازم ابني مكان وهبقى جمعيه برضو، وهبتدي ان انا هدخل كده في دور الجمعيه، فانا فكرت يعني انا كده هدخل في دور الجمعيه.
بالمناسبه كان هناك على فكرة جمعية النور العمانية من أجمل الناس في التطوع يا أخي، أي مناسبة عندهم على الأقل يقولوا لك شكرا، يعطوك شهادة عليها. فجماعة فكرة التطوع عندهم خطير صراحة. أي نعم،
أنا خايفة بس أطول ما أحرك، بس الموضوع فعلا ذو شجون عندي كمان، فالحقيقة مش عارفة أعمل إيه. السؤال الثاني اللي أنا عايز أسأله لحضرتك، الرقم اللي إحنا هنراسل عليه ده، هو حضرتك يعني ده هنتطوع عليه بحاجات، ولا حضرتك عايز تقول لنا آليات التطوع؟ أنا مش قادرة أفهم.
الرقم هذا رقمي الشخصي، هتراسلوني عشان تاخذوا شهادات الحضور اليوم، وإذا وفيه الباكج حق الدورة اللي هو ورقة كذا، ورقة عمل تكمل الدورة إذا حاب تأخذيها أيضا.
لكن دي مش عشان أتطوع مع حضرتك في حاجة، لو أنتم محتاجيني في حاجة يعني أنا فهمت.
إحنا حنجيلك من غير ما ما تقلقيش.
الحاجة الثانية أنا بعرف أتكلم سعودي كويس، ما تقلقش خالص. الحاجة الثالثة أستاذ ماجد، أنا كنت عايزة أقول برضو مشكلة عندنا إحنا كمكتفين، يعني إحنا مثلا حاضرين مثلا، ممكن أعمل أنا مثلا ليه غرفة الدين، تمام؟ غرفة الدين دي ممكن أنا أكون شريها لناس مثلا وكده، فانت بتحس ان الكفيف نفسه احيانا المكفين نفسهم ما بيقدروش بعض التطوع، يعني الكفيفه منهم تطوعت، ما عندنا مشكله ان احنا نفسنا ما بنقدرش بعضينا.
ما صحيح
كبيره، يعني مش عارفه ايه راي حضرتك ونعالجها ازاي، او ايه الموضوع، وهل احنا كده يعني بيضحك علينا واحنا راضيين بمزاجنا، ولا ايه راي حضرتك؟
لا لا، هي مش قصه ما هم ما بيضحكوا علينا، هم بيضحكوا على أنفسهم، يعني مش القصة. الآن أنت إنسان متطوع، وأنت إنسان لك قيمة، وأنت إنسان لك مكانة في نفسك وفي مجتمعك، خلاص ابقى عليها. يعني كما ذكرت لكم قبل قليل أن الإنسان المتطوع لديه أفق أرحب في النظر إلى الأشياء أكثر من غيره. هم مش متطوعين، هم يعني يريدون أن يوقفوا هذا النهر الجاري، يريدوا أن يوقفوا هذا التطوع، يريدوا أن يجعلوك مثلهم، فلا تكن. هذه هي كل القصة فقط. هم يقدرون أو لا يقدرون، أنت وش يهمك؟ أنت تريد ماذا تريد؟ أنت تريد الوصول إلى هدفك. قدره أحد؟ لا، جيد. ما قدره أحد، الله موجود يقدر ويعرف ولا تخفى منه خافية. يعني في الأول وفي الأخير ستجد من يقول لك شكرا ولو بعد 100,000 سنة، حتى يعني لا قدر الله بعد الوفاة. يعني
مستغلين كتير قوي أستاذ ماجد، يعني انت ما بتصدق حد يتطوع بتلاقي الناس كلها قاعده تتطوع. انت لو يعني كان في تعبير عجبني من احد الشخصيات الجميله اللي هنا عندكم، قولي لو في حاجه ببلاش الا ربع هيقول لك لا ما ينفعش تبقى ببلاش. يعني الناس مقبله على التطوع بسياسه غريبه، يعني الناس اللي هم مقبلين على الحاجه المتطوع فيها، يعني
ما هذه هي سمة البشر صراحة.
يمكن عشان كده بنقلل التطوع، يمكن عشان كده بنقول حتى ولو أجور رمزية بتكون أفضل. ما أعرفش بقى إيه رأي حضرتك.
ما لم يشترط فلا بأس، ما لم يشترط فلا بأس.
معلش أنا أسفة مرة ثانية، بس أنا فعلا الحديث مع حضرتك ذو شجون، أنا أسفة جدا.
لا لا ولا يهمك أبدا، ما في أي إشكال. طيب، في أحد يبغى الميكروفون يا شباب؟ طيب، بكذا طبعا نكون قد انتهينا أو قد وصلنا إلى نهاية لقاء الليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق، ونشوفكم إن شاء الله في مناسبات قادمة. من المخطط قريبا جدا إن شاء الله أن يكون لدينا دورة في أوتلوك. طبعاً أوتلوك فيه له 4 مهام جداً قوية، وهي الحصول على البريد الإلكتروني، إدارة جهات الاتصال، إدارة لوحة الملاحظات، وجدولة المهام. كل هذا راح نتعرف عليه إن شاء الله خلال دورة الأوتلوك، وهي تأتي في ضمن البحث عن أشخاص مدربين لاكتساح سوق العمل أو للوصول إلى سوق العمل. إن شاء الله نلتقيكم في وقت قريب، وتكونوا موجودين معنا. طيب، آخر كلام يا خالد، تبغى الميكروفون؟ طيب. أنا صراحة يصعب علي نفسيا أن أذهب وفي أحد لديه سؤال. طيب تصبح على خير يا شباب، تصبح على خير، نلتقيكم في دورة الـ Outlook. فمن الله.